بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كنا بصدد تجميع قرائن وشواهد على أن جواز تملك مال الناصبي يكون حكما شرعيا في حد ذاته وليس منوطا بالتخميس، يعني بمعنى أنه عليكم السلام ورحمة الله، بمعنى أنه ليس تخميسه سببا لتملكه، بل يحصل التملك وبعدئذ يجب تخميسه، لأن هذا يؤثر على تفسيري رواية صحيحة حفص بن البختري، حفص بن البختري. قلنا أنه من جملة الشواهد على ذلك أن جملة من أحكام الكافر أعطيت في رواياتنا للناصب، آثار الكفر، جملة من آثار الكفر ذكرت في الروايات للناصب، وبالتالي يقوى احتمال أنه شرعا عد الناصب كافرا ولو بالتنزيل، بحيث يترتب عليه حتى هذا الحكم والأثر الذي نحن بصدده، وهو جواز أخذ ماله، لا أن تخميسه يسبب تملك ماله، بل بطبعه يجوز أخذ ماله، لأن هذا من آثار الكفر، وقد سبق وأن قلنا بأنه يجوز أخذ مال الكافر حتى سرقة وغيلة، ولكن بالعنوان الثانوي قد يحرم، لأنه قد يوجب سوء سمعة المسلمين، سوء سمعة أتباع أهل البيت وما شابه، وإلا بالحكم الأولي يجوز أخذ مال الكافر غير ذمي، طبعا الكافر الحربي، الكافر الحربي يجوز أخذ ماله. فهل الناصب أيضا حاله كحال الكافر أو لا؟ جملة من الأحكام نجدها أنها في رواياتنا أعطيت للناصب. إذا جمعنا هذه الشواهد بعضها إلى بعض قد يورث الإطمئنان بأنه يجوز أخذ ماله كالكافر. وذكرنا في هذا الصدد عدة أمور، ذكرنا في هذا الصدد ما جاء في رواياتنا من نجاسة الناصبي، وذكرنا بعض الروايات الدالة على ذلك، وأيضا بلي جواز قتل الناصبي إلا إذا خيف أن يقتص من القاتل، فإنسان مؤمن يقتل في مقابل إنسان ناصبي، هذا ما يستدعى الأمر، وإلا لو أمن من القاتل جاز قتل ناصبي، هم ذكرنا بعض الروايات. وأيضا بل ذكرنا سؤر الناصبي، عدم جواز الأكل من سؤر الناصبي، هم أيضا ذكرنا رواية ذلك، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب. وأيضا ذكرنا عدم صحة تذكية الناصب الذبح التذكية. هذه الروايات المنوطة المرتبطة بهذه الأمور قبل أشارنا إليها إشارة، وفي الدرس الماضي قرأنا أكثرها على المصادر الأصلية على كتاب الوسائل. بقيت عندنا الروايات الواردة بشأن تذكية الناصب، النهي عن أكل ما ذكاه الناصب، ما ذبحه الناصب. هذه الروايات واردة في الوسائل باب 28 من أبواب الذبائح. أبواب الذبائح24 بحسب طباعة أهل البيت، وأنا هنا ما عندي، عندي ما طباعة أهل البيت بقوم، هنا في النجف ما عندي، هنا الدورة اللي عندي دورة قديمة، دورة المكتبة الإسلامية، فأخذ من عندي فد وقت طويل لما حصلت في هاي الطبعة، في هاي الطبعة طلع شنو الجزء السادس عشر، في الجزء السادس عشر طلع عندي بعد فحص طويل بالبلاش أخذ من عندي وقت. في الجزء السادس عشر بحسب طبعة المكتبة الإسلامية باب 28 من أبواب الذبائح عدة روايات في هذا الباب تنهى عن الذبح، عن الأكل مما ذبحه الناصبي. أي الشيء الواضح جدا رقم 2 ورقم 5
تقريبا مع زكريا بن
آدم بلي هسه
شوف الواضحات تقريبا باب الروايات بها خلط القصير ذكرت أن كل من سمع
حديث 2 وحديث 4
في الناس ذات الحديث 2
رقم 4 أنا مسجل هسا نشوف رقم 2 في الباب وعنه عن النضر بن سويد عن زرعاء عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ذبيحة الناصب لا تحل. هاي رواية أبي بصير بلي بس من حيث الأسانيد أنا ما حققت في أسانيدها بلي. وأكو رواية أخرى لأبي بصير حديث 4 في هذا الباب، حديث 4 في هذا الباب يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب، فقال أي شيء تسألني أن أقول ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟ شو تريد أقول لك؟ إيش تسألني؟ شو تريد في الجواب في جواب هذا السؤال؟ إيش تتوقع أقول لك؟ كأنما مضمون الرواية هكذا. أي شيء تسألني أن أقول ما أو أي شيء تسألني أن أقول؟ ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، يعني الأكل من لحم الذي يشتريه من النصاب. ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. قلت سبحان الله، مثل الدم والميتة ولحم الخنزير؟ فقال نعم وأعظم عند الله من ذلك. ثم قال إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض. هاي هم رواية واضحة بهذا الصدد. رقم خمسة باستثناء إلا في وقت الضرورة. أنا لأجل هذا ما جبت هاي الرواية رقم خمسة. يقول إني أنهاك عن ذبيحة أكل من كان على خلاف. ثم هذا مو خصوص الناصبي. من كان على خلاف الذي أنت عليه يعني وأصحابه يعني غير الشيعة مطلقا السنة. هذا خب هذا الناصبي مؤشد من باقي السنة على كل حال. هذه روايات لعله غير هذا موجود في هذا عنوان هذا الباب باب إباحة بلي إباحة ذبائح أقسام المسلمين وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد إلا لضرورة والتقية. هذا عنوان هذا الباب. بقي عندنا من جملة الشواهد أو قل من جملة الآثار التي هي آثار الكفر، ولكن في رواياتنا أعطيت للناصب أيضا تلك الآثار، عدم جواز التزويج منه الزواج منهم من الناصبي. ما قدرت أحصل المصدر مالت هذه الروايات. أحد الأخوة كان هو ينبهني على ذن الروايات ما ليس اليوم يمكن ما حاضر. هذا الأخ اليوم ما حاضر، ردت أقول له هو يطلع عليهن. أي الأخ اللي كان يقعد هنا بلي، فيبدو هو الأخ شايف في الفتاوى لا في الروايات. مالت الزواج ذاكر المصدر مالته
رواية الفضل بن يسار
باب 11
حديث 11 باب 11 ما يحرم بالكفر
أبواب ما يحرم بالكفر. بس خلاص أسجلها عندي أشوف شنو أبواب ما يحرم بالكفر بالنكاح هذا بالشنو ما اللي حتى الجزء ما معلوم يا جزء.
يعني كاتب شيء من مضمون الرواية.
خل 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 أسجل عندي حتى أفحص.
الحق هل يجوز أن تزوج هذا الناصر؟ قال الإمام لا، لأن الناصر كافر.
باب شنو؟
باب
11 من أبواب ما يحرم بالكفر. هسه ما يحرم بالكفر بالنكاح بالأكل والشرب ما يندرى. حديث ايش قلت؟
حديث
11. على كل حال فيبدو إجمالا بمجموعة هذه الأمور والأمور الأخرى التي ذكرناها بل تقريبا 6-7 من الشواهد اجتمعت، وليس كلها الآثار الأخرى للكفر بل بعضها شواهد أخرى ذكرناها. من حيث المجموع يحصل الإطمئنان بأن تملك مال الناصبي ليس منوطا بتخميسه، ليس تخميسه هو الذي يسبب التملك، وإنما التملك يحصل بطبعه، وعندئذ يجب التخميس. وإذا كان هكذا فلا مانع من الأخذ بقيد ما بعد المؤونة. قيد ما بعد المؤونة يأتي حتى على صحيحة حفص بن البختري، فيثبت بأنه إذن يجب التخميس في المال المأخوذ من الناصبي بعد المؤونة، بعد إخراج المؤونة، بمعنى أنه المؤونة بمقدار المؤونة لا يتعلق الخمس، يتعلق الخمس بما زاد عن المؤونة.
كتاب النقاح يهو ما يحرم بالناس
في كتاب النكاح؟ بلي. أنا اتفاقا دورت حتى كتاب النكاح بس ما لقيت. أبواب ما يحرم بالناس
هذا العنوان عنوان 11
ما يحرم بالكفر يقول الشيخ بالنكاح بعد أبواب ما يحرم بالكفر هسه أبواب ما يحرم بالناصب أو بالكفر يهو
أبواب ما يحرم بالناس داخل هذا الباب يعني
أبواب ما يحرم بالكفر أبواب ما يحرم بالكفر أحد الأبواب ما يحرم بالناصب ها
مجلد 20
مجلد 20 يقول الشيخ بالطبعة الجديدة طبعة آل البيت مو هيك بل حديث خامس الشيخ يقول حديث 11 حديث خمسة زين فننهي هذا البحث وقد انتهينا إلى يبدو إلى غير ما انتهى إليه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة لأن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه انتهى إلى القول بأن المال المأخوذ من الناصبي بل يخمس بعد يخمس قبل التخميس عفوا قبل المؤونة يخمس قبل المؤونة وذلك لاحتمال التفسير الثاني في رواية ابن حفص بن البختري ولكن احنا بحسب هذه الشواهد يحصل اطمئنان عرفي بأن التفسير الثاني غير صحيح لرواية هذا لصحيحة حفص بن البختري وبالتالي يتم القول باستثناء المؤونة نتحول إلى الاستثناءات من غنائم الحرب يمكن قرأنا متن عبارة المتن متن العروة بلي قرأنا قرأنا سابقا المتن الآن أيضا نتذكر من جديد المتن الوارد في اللمعة العروة أنا ايش قلت العروة مو اللمعة العروة العروة الوثقى للسيد اليزدي بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها وبعد إخراج ما جعله الإمام عليه السلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح أستاذنا الشهيد مثل لمصلحة من المصالح ما ينفق على العيون التي تبعث من قبل المسلمين إلى صفوف الأعداء للإتيان بأخبارهم في الحرب وهذا من جملة شؤون الحرب بلي هذا في على فعل مصلحة من المصالح وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع سماري الدرع مطلق الدرع أو الدرع الذي يكون فيه تميز خاص فإنها للإمام وكذا قطائع الملوك فإنها أيضا له سيأتي لعله توضيح معنى قطائع الملوك فهذه استثناءات أستاذنا الشهيد اعتبرها ثلاث استثناءات بينما ظاهر العبارة أربع استثناءات ثلاثة أستاذنا الشهيد قال المؤن والصفايا وقطائع الملوك. فبالنسبة إلى المؤن التي تصرف على الغنائم بعد تحصيل الغنائم، تصرف مؤن لحفظها وتخزينها ونقلها وما شابه، هذه المؤن هل تستثنى من الخمس أو لا؟ يقول أستاذنا الشهيد أن الأصحاب تمسكوا ببعض الوجوه لإثبات هذا الاستثناء، لكنها ليست وجوها فنية علمية يمكن الاعتماد عليها، من قبيل التمسك بقاعدة العدل والإنصاف، فيقال بأنه هذه الغنائم للمقاتلين، توزع للمقاتلين، فإذا خمس قبل التوزيع على المقاتلين فهذا راح يقل من حصة المقاتلين، بينما إذا وزع على المقاتلين يعني وأخذ الخمس بل شلون ترتيب تارة يؤخذ يؤخذ الكلام حول هذه المؤن مو حول الخمس، هذه المؤن هل تقطع ممن من مجموع المال قبل أن يخمس؟ إذا اقتطعت المؤن مؤونة التخزين والناقل وما شابه إذا اقتطعت من كل من كل الغنيمة هذا رح يقل من حصة المقاتلين أيضا، بينما إذا اقتطع المؤن من الخمس فقط لا من حصة المقاتلين فهذا حصة المقاتلين راح تبقى أكثر. فبمقتضى العدل والإنصاف أن لا يقتطع مؤونة التخزين والناقل وما شابه، أن لا يقتطع من حق المقاتلين. فكلام من هذا الرب بس هذا خب شنو، هذا مجرد استحسان يعني ماكو فالدليل عليه، ماكو فالدليل على شيء من هذا القبيل. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه عندنا بيان لإثبات هذه الاستثناءات الثلاثة كلها ببيان فني بذكر مقدمة ثم ذكر نكتتين ضم إحداهما على الأخرى إلى الأخرى، ننتهي بالنتيجة إلى استثناء هذه الأمور الثلاثة، هذه الاستثناءات الثلاثة كلها. بلي أتصور نأجل شرح هذا الموضوع إلى الدرس القادم إن شاء الله، نكتفي والحمد لله رب العالمين.